إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 72. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. هذا الباب باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف، أي أنه من المستحبات، من المستحبات للإمام أن يقبل بوجهه على الناس وهو يسوي الصفوف ويذكرهم بتسوية الصفوف وينصحهم بتسوية الصفوف وإقامتها. وقد ذكرنا أن تسوية الصفوف أو إقامة الصفوف المقصود بها، أو إتمام الصفوف، كل هذه العبارات المقصود بها أمران: الأمر الأول أن يكون الصف مستويا، يعني كل واحد بحذاء الذي بجواره، والأمر الثاني أن لا يكون هناك فروجات بين المصلين، يعني يكون الصف مستويا، ليس هناك أحد متقدم أو متأخر، ليس هناك أحد متقدم أو متأخر عن الصف. والأمر الثاني أن يكون المصلون متلاصقين، ليس بينهم فروجات، لأن هذه الفروجات تقف فيها الشياطين وتوسوس للمصلين وتذهب عنهم خشوعهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته، كما ذكرنا في الدرس الماضي، أن يوصي الناس بإقامة الصفوف عند كل صلاة بعد الإقامة، يعني بعد أن يقيم المؤذن للصلاة يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم الناس بوجهه ويوصيهم بإقامة الصفوف. وأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم عبارات عديدة في هذا المقام، يعني قالوا نحو من 20 عبارة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول أحيانا: أقيموا الصفوف، أتموا الصفوف، أتموا صفوفكم، هنا يقول أقيموا صفوفكم وتراصوا، وأحيانا يقول استووا، ونحو ذلك، يعني من العبارات كلها تدور حول هذا المعنى، الحث على التساوي وإتمام الصفوف وسد الفرج. و يقول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا فروجات للشيطان بينكم، ونحو ذلك من العبارات. وهذه العبارات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها ليست على سبيل يعني التوقيف، يعني ليست هذه العبارات يعني توقيفية، يعني يجب الالتزام بها والتمسك بها يعني بحرفية، بحيث الإمام لابد أن يقول عبارة من هذه العبارات بنصها أو بحرفها، وإنما يعني هذه العبارات على يعني يستحب أن يقول شيئا منها، أو يقول ما هو في معناها، يقول ما هو في معناها، أي عبارة تفيد تسوية الصفوف. ولو كان المصلون لا يحسنون العربية فلا بأس أن يقول هذا المعنى بأي عبارة أخرى، ويمكن أن يزيد عليها مثلا إذا احتاج المصلون إلى تنبيه يعني على شيء مهم أو كذا، له علاقة بصحة صلاتهم وله علاقة يعني بإكمال صلاتهم، فيمكن أيضا أن ينبههم إليه. وكذلك أيضا إذا كان المصلون يعني قليلين جدا، يعني وهو يراهم بعين ويرى الصفوف يعني ويرى الصف مستوية، إذا كانوا مثلا ثلاثة أو أربعة أو كذا يعني يصلون خلفه ورأهم يعني مستوين والصف مكتمل، فهنا يعني يكون مخيرا بين أن يقول هذه العبارات أو يتركها، يعني هل الأفضل أن يقولها أو لا داعي قولها يعني على أساس أن هذه العبارات الغرض منها الحث على تسوية الصفوف والصف مستوي فلا داعي لأن يقولها، لكن الأفضل الصحيح يعني أن الأفضل أن يقولها حتى لو كان الصف مستويا، حتى لو كان عدد قليلا والصف مستويا، لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولأنها تذكرة يعني أنها تذكرة وصية يعني يتناقلها المسلمون عبر يعني أئمة مساجدهم وكذا، يتناقل المسلمون هذه العبارات فيوصي بعضهم بعضا بتساوي الصفوف وتكون تذكيرا بأهمية هذا الأمر. فهنا الباب الذي معنا باب إقبال الإمام على الناس، يعني أنه المستحب للإمام أنه وقت أن يقول للمصلين أقيموا صفوفكم أو استووا أو تراصوا أو سدوا الخلل أو كذا، وقت تكلم الإمام بهذه العبارات يستحب أن يكون مستقبلا المصلين، لأن أحيانا مثلا بعض الأئمة ربما يكون ظهره للمصلين مثلا في مواجهة مكبر الصوت أو كذا، ربما يكون يعني وجهه للقبلة وأعطى ظهره للمصلين وهو يقول يعني استووا استقيموا وكذا، فهذا طبعا جائز يعني ولكن خلاف السنة وخلاف الأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم وقت كان يقول هذه العبارات كان يكون وجهه في مواجهة المصلين، كان يواجه المصلين صلى الله عليه وسلم. طيب فالحديث الذي معنا حديث أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه، وهذا أيضا يوضح التوقيت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه هذه العبارة، أنها كانت بعد إقامة الصلاة، أقيمت الصلاة أولا، بلال أقام الصلاة، ثم بعد أن أقام بلال الصلاة استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الناس بوجهه، يعني توجه بوجهه في اتجاه المصلين، فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا. عرفنا يعني أقيموا صفوفكم يعني جعلوها مستوية ليس فيها يعني تقدم أو تأخر أو وتراصوا أي تلاصقوا بغير خلل، تراصوا أي تلاصقوا بغير خلل. قال ويحتمل أن يكون تأكيدا لقوله أقيموا، يعني كل من أقيموا صفوفكم وتراصوا كل واحدة منهما يعني يمكن إذا انفردت تفيد المعنيين، معنى المساواة ومعنى عدم ترك الفرجة، إما أن تكون إحدى العبارتين تأكيدا للأخرى أو واحدة منهم المقصود بها تسوية الصف، والثانية عبارة أقيموا صفوفكم وتراصوا كان يكون مقصود أقيموا صفوفكم يعني سووها، وتراصوا يعني تلاصقوا ولا يكن بينكم خلل، يعني لا يكن بينكم فرجات، يعني لا تتركوا مسافة بين المصلي والذي بجواره. طيب هنا يعني مسألة وهي يعني حكم تسوية الصفوف، حكم تسوية الصفوف اختلف الفقهاء في حكم تسوية الصفوف، بعضهم قال تسوية الصفوف وسد الفرجات واجب من الواجبات، يأثم المصلون لو تعمدوا الإخلال بتسوية الصفوف أو لو تعمدوا ترك فرجة بينهم، وهذا القول هو الأرجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أوامر عديدة، وهذه الأوامر يعني تفيد الوجوب لأنه ليس هناك يعني قرينة تصرف هذه الأوامر عن الوجوب، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشدد في هذا الأمر وكان يعني يتوعد المصلين بالعقوبة إذا خالفوا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا من ضمن العبارات التي كان يقولها صلى الله عليه وسلم كان يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أو بين قلوبكم، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم وبين قلوبكم، يعني عدم تسوية الصفوف سبب لاختلاف القلوب، لاختلاف القلوب والتباغض وكذا، أو يعني كما ذكرنا في تفسير آخر أنه سبب للمسخ، والعياذ بالله أن قد يمسخ الإنسان وتغير خلقته يعني ويعاقب بهذا يعني إذا شاء الله سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوعد يعني الذين لا يسوون الصفوف، وهذا يؤكد الوجوب. طيب مسألة أخرى، هل مسألة سد الفرج هل هي مطلوبة يعني طيلة الصلاة أو مطلوب فقط يعني في بداية الصلاة؟ لأن هناك بعض العلماء قال التلاصق وجعل القدم بالقدم والمنكب بالمنكب وكذا، بعض العلماء قال هذا مطلوب فقط في بداية الصلاة، ليكون ذلك يعني وسيلة لتسوية الصف وتعديل الصف، يعني الناس يتلاصقون وكذا حتى يعتدل الصف وينتظم، ثم بعد ذلك يقولون يعني لا حرج لو الواحد يقرب رجله وبعدها عن رجل الذي بجواره وترك فرجة وكذا. لكن هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام وإن قاله بعض العلماء لكنه ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أصحابه خلفه وهو يصلي، وكان هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرهم مرة أنه رآهم وقد تركوا فرجات بينهم ورأى الشياطين وقفت في هذه الفرج، وكان هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى أصحابه خلفه وهو يصلي، يرى المصلين خلفه، وقالوا يعني إن الله تعالى يطلعه على صورتهم أمامه، يعني في موضع سجوده وينظر موضع سجوده يطلعه الله سبحانه وتعالى يعني على صورة للمصلين خلفه، يعني يرى الناس خلفه وهو يصلي وينظر موضع سجوده صلى الله عليه وسلم، فرآه مرة وقد تركوا فرجات، وقال لهم يعني إني رأيت الشياطين يعني تقف في هذه الفرج، ووعظهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسد الفرج. فإذن هذا الأمر بسد الفرج ليس فقط يعني في بداية الصلاة، وإنما هو مطلوب طيلة الصلاة أن يحافظ المصلون على عدم ترك فرجات بينهم. هنا من فوائد الحديث جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة، جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة، المسافة التي بين الإقامة وبين الدخول في الصلاة يجوز الكلام فيها، يجوز الكلام فيها، وإن كان يعني الأولى ألا يتكلم في هذه الفترة إلا بكلام فيه يعني مصلحة الصلاة، إلا بكلام لمصلحة الصلاة أو لحاجة يعني ضرورية، فهذا الأولى يعني ألا يتكلم يعني في شؤون الدنيا وكذا، وإنما هذه الفترة يعني يتهيأ فيها المصلي للصلاة وكذا، فينبغي أن يكون الكلام فيها فقط يعني في حدود ما يحتاج إليه لمصلحة الصلاة، مثل الحث على تسوية الصفوف وسد الخلل ونحو ذلك، يعني من الأمور التي يحتاج إليها في الصلاة، وكذلك يعني كما ذكرنا إذا الإمام أوصى بإغلاق السلفون ولا الهواتف الجوالة أو المحمولة أو كذا، هذا كله من مصلحة الصلاة، يعني لا بأس بالكلام في هذه الأشياء لأن فيها مصلحة للصلاة وهكذا، لكن يفضل يعني ألا يتكلم في هذا الوقت بكلام آخر في أمور الدنيا، وإن كان يعني الصحابة رضي الله عنهم رخصوا في الكلام في هذه الفترة، يعني كان بعض الناس في زمن عمر رضي الله عنه كانوا يتكلمون بين يعني بين الإقامة وشروع عمر في الصلاة، حتى في يوم الجمعة يعني كان بعد أن ينتهي الخطيب من الخطبة إلى أن يشرع المؤذن في الإقامة، يعني الخطيب انتهى من الخطبة خلاص والمؤذن سيشرع في الإقامة، فكان بعض الناس ربما تكلم ولم ينكر عليهم عمر رضي الله عنه، بعدين المؤذن يقيم الصلاة يسكتون يعني ويستمعون إلى الإقامة، بعد الإقامة إلى أن يكبر الإمام للإحرام ربما أيضا تكلم بعض الناس، وكان عمر رضي الله عنه يسكت يعني ولا ينكر عليه، فهذا جائز، ولكن طبعا هو لم ينقل يعني كانوا يتكلمون في ماذا، ربما كانوا يتكلمون مثلا يتوصلون مثلا بتسوية الصف ويقول تقدم أو تأخر أو كذا، يعني لم ينقل يعني في ماذا كانوا يتكلمون، ربما كانوا يتكلمون يعني بشيء فيه مصلحة للصلاة، وربما كانوا يتكلمون في شيء من أمور الدنيا، فيكون ذلك يعني رخصة، ولكن قدر الإمكان يحاول الإنسان ألا يتكلم إلا بما فيه مصلحة الصلاة، لأن هذه الفترة يتهيأ فيها المصلي للصلاة ويستحضر ذهنه للإقبال على الله سبحانه وتعالى، وهذا مما يعين على الخشوع. يعني إذا كان سيتكلم في أمور الدنيا وكذا ومش عارف بعنا واشترينا وكذا وداخل في الصلاة لغاية آخر ثانية قبل التكبير، فهذا يعني جعله مشوش الفكر ويذهب عنه الخشوع. كذلك من فوائد الحديث مراعاة الإمام لرعيته والشفقة عليهم وتحذيرهم من المخالفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المسلمين وقائدهم، وكان صلى الله عليه وسلم يعني يشفق على الرعية ويوصيهم بما فيه صلاحهم. طبعا العبارة الحديث الذي معنا لفظه أقيموا صفوفكم وتراصوا، في رواية أخرى الشارح رحمه الله قال يعني في رواية أخرى بدل أقيموا صفوفكم سووا صفوفكم، في رواية أخرى سووا صفوفكم، وفي رواية بدل تراصوا جاء بدلا منها إيه واعتدلوا، أقيموا صفوفكم واعتدلوا، بدل تراصوا جاءت في رواية واعتدلوا. تتمة الحديث فإني أراكم من وراء ظهري، وهذا إيه شرحناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من معجزاته أنه أثناء الصلاة يرى المصلين خلفه. الباب الذي بعده قال باب الصف الأول. باب الصف الأول. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء الغريق والمطعون والمبطون والهدم، وقال ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوها، ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا. طيب هذا الباب باب الصف الأول، يعني باب فضل الصف الأول وما فيه من الثواب والأجر العظيم. باب الصف الأول يعني باب فضل الصف الأول وما فيه من الثواب وما فيه من الأجر العظيم. طيب ما المقصود بالصف الأول؟ ما المقصود بالصف الأول؟ الصف الأول جاء في معناه ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال في معنى الصف الأول. القول الأول أن الصف الأول هو ما يلي الإمام مطلقا حتى لو كان يعني صفا غير مكتمل. الرأي الأول قال الصف الأول هو أول صف خلف الإمام مباشرة، بغض النظر عن كون هذا الصف يعني مكتمل أو فيه فرجة أو ليس فيه فرجة أو مقطوع أو غير مقطوع، الأول يعني مجموعة تلي الإمام هم الصف الأول. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني قالوا الصف الأول هو أول صف تام يلي الإمام، فإذا كان الصف الذي خلف الإمام مباشرة مقطوع مثلا بالمنبر أو المقصورة، يعني بعض المنابر تكون طويلة، تكون يعني طويلة يعني طولا زائدا بحيث تقطع الصف، يعني يكون المنبر يعني خاصة في البلاد العربية وكذا يجعلون منابر أحيانا يعني 30-40 درجة 50 درجة، تجد السقف يعني شاسع الارتفاع في المساجد يعني القديمة، والمنبر يعني ربما يقطع صفا أو صفين أو أكثر، فإذا كان المنبر يعني طويلا يقطع الصفوف، وطبعا الإفراط يعني في ارتفاع المنبر يعني زيادة عن الحاجة يعني هو مخالفة للسنة، يعني السنة عدم الإسراف يعني في مسألة تطويل المنبر يعني زيادة عن القدر المحتاج إليه، يعني على أساس أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان من ثلاث درجات، منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان من ثلاث درجات، طبعا ليس هذا على سبيل يعني الوجوب أو الإلزام أو كذا، وإنما على سبيل يعني الندب أو كذا، إذا تأسى الناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون المنبر ثلاث درجات يكون أفضل، لكن إذا زادوا على ذلك خاصة عند الحاجة إلى هذا يعني ربما يكون المسجد يعني أكبر من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وثلاث درجات لا تكفي يعني ليرى الذين في الصفوف الخلفية الإمام، ويحتاج إلى الارتفاع، لا بأس بالارتفاع لكن قدر الإمكان لا يبالغ في الارتفاع إلا في حدود يعني الحاجة. وإذا زيد في ارتفاع المنبر يحاول أيضا المصلون قدر الإمكان أن لا يعني يجعل المنبر يقطع الصفوف، ويبدأون الصف من عند نهاية المنبر، إلا إذا كان المسجد أيضا مزدحما واضطر الناس إلى أن يصفوا في هذا المكان يعني صفوفه المقطوعة، فيكون ذلك يعني جائزا للضرورة. مثل مسألة الأعمدة يعني في المساجد التي فيها أعمدة وكذا، فأيضا يعني السنة أنه لا يصف بين السواري إلا لحاجة، لا يصف بين السواري يعني بين، لا يجعل صفا في وسطه عمود يفصل بين المصلين، يعني يكون بعض الصف يمين العمود وبعض شمال العمود، والعمود مثلا فاصل بين المصلين، فينبغي قدر الإمكان تلافي هذا، أن يكون الصف أمام العمود أو خلف العمود أو كذا، بحيث يكون الصف مكتمل غير مقطوع قدر المستطاع. إذا يعني كان المسجد متسعا وهناك يعني مجال لاختيار يعني مكان الصفوف، لكن إذا كان المسجد مزدحما فيكون هذا يعني من باب الضرورة. طيب في هذه الحالة يعني عندما تكون الصفوف بعضها غير مكتمل، الصف يقطعه المنبر أو يقطعه عمود أو يقطعه مثلا مقصورة للمحراب يعني خارج منه مثلا شيء يقطع الصف أو كذا، فيعني هنا قول أن الصف الأول هو أول صف تام، إذا كان الصف الذي يلي الإمام مباشرة غير مكتمل إذن ليس هذا هو الصف الأول، الصف الأول الذي فيه الفضل والثواب هو أول صف مكتمل خلف الإمام، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث قالوا الصف الأول هو من سبق إلى الصلاة ولو صلى آخر الصفوف، قاله ابن عبد البر، هذا رأي الإمام الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله، أحد كبار حفاظ الحديث وفقهاء المالكي. فرأي الإمام عبد البر يقول الصف الأول هو من سبق إلى الصلاة بغض النظر عن مكان صلاة، ليس بالضرورة أن قالت مثلا ربما يجي واحد مبكر جدا جاي أول واحد يدخل المسجد وبعدين مثلا صلى في الصف يعني رقم 3 أو 4 أو 5، واحد جاي آخر واحد ممكن جاي متأخر جدا وراح دخل ويعني وجد فرجة ولا تخطى وكذا ودخل وقف في أول صف، قالت لا الصف الأول الذي له الأجر وله الثواب هم إيه أول مجموعة يعني أول دفعة من المصلين الذين سبقوا إلى الصلاة، هؤلاء هم الصف الأول بغض النظر عن المكان الذي صلوا فيه. قال واحتج بالاتفاق على أن من جاء أول الوقت ولم يدخل في الصف الأول فهو أفضل ممن جاء في آخره وزاحم إليه. هذا يعني الإمام عبد البر يقول الذي يجيء أول الوقت ولم يدخل في الصف الأول يعني لم يجد مكانه في الصف الأول وصلى في الذي بعده، هذا أفضل من الذي جاء متأخرا ويعني زاحم وقف في الصف الأول. لكن طبعا هذه الأقوال يعني فيها مناقشات، يعني خاصة القول الأخير من جهة الدليل هو يعني من أضعف الأقوال اللي هو قول ابن عبد البر، من أضعف الأقوال لأن هناك يعني أحاديث أخرى صريحة يعني في أن المقصود بالصف الأول يعني الصف المقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فالمقصود يعني بالأول والآخر وكذا المقصود به يعني تقدم المكان وليس الزمان، لأن الحكم هذا معلل بأن صف الرجال الأخير يكون أقرب الصفوف لصف النساء الأول، يعني أكثر الصفوف يعني عرضة للاختلاط بين الرجال والنساء اللي هو الصف الأخير في صفوف الرجال والصف الأول في صفوف النساء، وذلك يعني عندما كانت النساء يعني يصلين خلف الرجال في نفس المكان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث النساء أن يبدأن صفوفهن من آخر صف والرجال يبدأون من أول صف، وتبدأ صفوف النساء يعني تكمل يعني الصفوف الأمامية فيما بعد، والرجال العكس يكونوا الصفوف الخلفية، فيأتي الصف الأخير من صفوف الرجال يكون أقرب صف للصف الأول من صفوف النساء، فهذا شر صفوف الرجال آخرها وشر صفوف النساء أولها. فواضح أن المقصود بالأول والآخر هنا ليس الترتيب الزماني يعني الذي سبق في الحضور وكذا، وإنما الترتيب المكاني. كذلك أيضا يعني ما جاء في تفسير قوله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. هذا تعرفون سبب نزول هذه الآية أو لا؟ يعني ورد سبب نزولها في حديث يعني صححه الشيخ الألباني رحمه الله، يعني أن هذه الآية نزلت في رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال يعني كانت امرأة حسناء، امرأة حسناء كانت تصلي يعني في يعني في أول صفوف النساء أو كذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة حسناء يعني تصلي في يعني صفوف النساء الأولى وكذا. وكان رجلان من يعني رجلان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رجلان من الصحابة، كان أحدهما يتعمد يعني أن يتقدم حتى لا يقع بصره عليه، يعني الرجل كان يعني لا يحب أن يقع بصره على هذه المرأة يعني وكذا، يعني كانت امرأة يعني جميلة وكذا ولا يحب أن يقع بصره عليه، كان يتعمد أن يأتي مبكرا ويقف في الصف الأول وكذا حتى لا يقع بصره عليه. ورجل آخر كان يتعمد أن يجي متأخرا ويصلي في الصف الأول عشان هو داخل ينظر يعني يقع بصره عليها، أو مثلا يعني تيجي فرصة وكذا ينظر إليها. فأنزل الله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، يعني علمنا الذين يتقدمون يعني رغبة يعني في غض البصر والحفاظ يعني على دينهم والبعد يعني عن الحرام وكذا، وعلمنا المستأخرين. وطبعا هذا يعني سبب النزول، وإن كان الآية يعني عامة، يعني عامة في أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل متقدم إلى الخير وكل متأخر عن الخير، وكل من تقدم إلى شيء من الشر وكل من تأخر عن شيء من الشر. يعني الآية دائما العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب. خصوص السبب يعني يساعد على فهم معنى الآية، ولكن ليس معنى الآية محصورا في السبب، وإنما معنى الآية عام أن الله تعالى علم المستقدمين يعني الذين تقدموا إلى يعني الخير وسابقوا إليه وسارعوا إليه، والمتأخرين عن الخير الذين تكاسلوا عن الخير وتراخوا عنه. وعلم الله تعالى كذلك المتقدمين إلى الشر الذين يسابقون في الشر ويسارعون إليه، والمستأخرين الذين يعني يقعون في شيء من الشر ولكن يعني ليس عندهم يعني المنافسة عليه والمسابقة إليه، وإنما يعني يحاولون أن يتأخروا فيه ويتجنبوا قدر الإمكان، ولكن يعني يقعون في شيء بس يعني يكونون في المؤخرة يعني. فالله تعالى علم هذا يعني علم هذا وعلم هذا كله سبحانه وتعالى. فالشاهد يعني أن النصوص تفيد أن المقصود بالأول والآخر ترتيب المكان. يقول قال الإمام النووي رحمه الله: القول الأول هو الصحيح المختار، وبه صرح المحققون، والقولان الآخران غلط صريح. انتهى. الإمام النووي قال القول الأول هو القول الصحيح المختار الذي صرح به المحققون من العلماء. الصف الأول هو أول صف يلي الإمام مباشرة حتى لو كان مقطوعا أو غير مكتمل، فقال هذا هو القول الصحيح، أن الصف الأول هو الذي يلي الإمام مباشرة حتى لو كان مقطوعا أو غير مكتمل، فهذا هو الصف الأول. طيب، هنا الإمام البخاري رحمه الله قال: باب الصف الأول. ثم ساق الإسناد إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء الغريق والمطعون والمبطون والهدي. ما علاقة هذا الحديث بموضوع الصف الأول؟ ما علاقة هذا الحديث بموضوع الصف الأول؟ العلاقة يعني أن يعني ليس هناك علاقة في الحقيقة، وإنما هناك يعني طريقة يتبعها الإمام البخاري رحمه الله في عدة مواضع، أنه أحيانا يكون عنده نسخة عبارة عن يعني مجموعة أحاديث، مثلا 100 حديث أو 200 حديث بإسناد واحد، ويكون سمعها مثلا الشيخ، فهو هذا الإسناد اللي هو أبو عاصم عن مالك عن سمية عن أبي صالح عن أبي هريرة، فبهذا الإسناد تحمل الإمام البخاري نسخة يعني زي كراسة كده فيها مثلا 100 حديث، فالإسناد مذكور في أول حديث فيها اللي هو يعني أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء الغرق والمطعون والمبطون والهدم. هذا أول حديث. بعد ذلك لا يكررون الإسناد. إيه الحديث التي بعد ذلك يقول إيه وقال كذا كذا وكذا وقال كذا وكذا وجيب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بنفس الإسناد. أو أحيانا يقول وبه قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وبه قال صلى الله عليه وسلم يعني بنفس هذا الإسناد يعني سمع حديث كثيرة كلها إيه مروية بنفس هذا الإسناد الواحد. فعندما يروون حديثا من منتصف هذه النسخة يعني أو يعني هذه الكراسة كذا اللي فيها مسلمين يعني حديث كثيرة بسند واحد عندما يريد أن يروي حديثا في منتصفها وهذا الحديث في المنتصف هذا هو ليس له إيه إسناد يعني في هذا الحديث بالذات وإنما الإسناد هو نفس الإسناد الأول. فبعض المحدثين يعني يتساهل يقول لك لا مانع أنه إيه ينقل الإسناد إلى هذا الحديث الذي في الوسط يعني لأن الحديث الذي في الوسط هو بنفس الإسناد الذي في الحديث الأول فيجيب الإسناد ويسوقه للحديث الذي في الوسط. ولكن الطريقة التي تبعها البخاري هنا أنه يروي بالإسناد أول حديث يجيب أول حديث حتى لو كان يعني ليس له مناسبة لموضوع الباب فيروي الحديث الأول ثم يقول وقال كذا وكذا ويجيب الحديث الذي يريده يعني واضح يعني يجيب الحديث الأول ثم الحديث الذي يحتاج إليه من النسخ يعني مثلا لو النسخة فيها 100 حديث الأول فيه الإسناد فيجيب الحديث الأول هو محتاج مثلا يروي الحديث رقم 77 يجيب الحديث الأول بالإسناد وبعدين يقول إيه وقال أو يجيب الحديث مثلا رقم 77 الذي يريده مثلا أو كذا. فعلى كل حال يعني الحديث الذي افتتح به اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء الغرق يعني الغريق والمطعون يعني الذي مات بالطاعون والمبطون أي الذي مات يعني بمرض في بطنه والهدم أي الذي انهدم عليه بيت الذي انهدم عليه بيت. فهؤلاء الشهداء بمعنى أنهم لهم أجر الشهيد لهم أجر الشهيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يعني ما تعبدون الشهيد فيكم قالوا من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فقال صلى الله عليه وسلم إن شهداء أمتي إذن لقليل يكون الشهداء قليلين إذا كانوا فقط محصورين في من قتل في سبيل الله يعني في المعركة. الغريق شهيد والحريق شهيد والمطعوم شهيد والمفطوم شهيد وصاحب الهدم شهيد وهكذا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. يعني إنسان لو جاء شخص يعتدي على ماله وقاتله ليدافع عن ماله فقتل فهو شهيد ومن مات دون عرضه فهو شهيد. لو شخص يعني جاء يعتدي على عرضك أو يعتدي على أهلك أو كذا وقاومته فقتلت فأنت شهيد وهكذا. يعني أبواب الشهادة كثيرة لكن طبعا هؤلاء يعني هم شهداء في الآخرة يعني في الآخرة هم في مرتبة الشهيد ولهم أجر الشهيد لكن في أحكام الدنيا لا يعاملون معاملة الشهيد بل يغسلون ويكفنون ويصلى عليه. أن الشهيد الذي قتل في المعركة هذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. الشهيد الذي قتل في المعركة لا يغسل بالماء ولا يكفن وإنما يدفن في ثيابه التي قتل فيها بما عليه من الدماء لا تغسل هذه الدماء لأن هذه الدماء يأتي بها يوم القيامة ولونها لون دم وريحها ريح مسك يأتي نفس الدماء التي عليه في يعني يوضع بدمائه وبثيابه ويدفن هي مباشرة يعني يشيع إلى المقابر يشيعه المصلون المسلمون يعني وكذا إلى المقابر ويدفنونه بدون أن يصلوا عليه ولا يغسلوه ولا يكفنوا. وهذا طبعا إكراما له يعني لماذا لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه إكراما له قالوا لأنه يعني الصلاة هي شفاعة من المصلين للمتوفى نحن نصلي الجنازة على المتوفى حتى يعني يدعو له المصلون أن يغفر الله له وأن يرحمه وأن يوسع له في قبره وكذا. لكن الشهيد كأنه يعني ليس محتاجا إلى شفاعته أغناه الله تعالى بما له من الأجر هو اللي هيشفع في الناس يوم القيامة ليس محتاجا إلى من يشفع فيه عند الله ولا يسأل له المغفرة فهو غفر له مع أول قطرة من دمه وليس بحاجة يعني إلى صلاة عليه ولا كذا وإنما يدفن يعني مباشرة. هذا اللي هو الذي قتل في المعركة. لكن الغريق والحريق والهدم وهكذا هؤلاء يعني لهم أجر الشهيد ولكن يحتاجون إلى تغسيل وتكفين وصلاة عليه. فلهذا يعني يقال الشهداء نوعان شهيد الدنيا والآخرة وشهيد الآخرة فقط، شهيد الدنيا والآخرة، وهذا الذي قتل في المعركة بأيدي الكفار، الذي قتل في المعركة يعني بأيدي الكفار أو كذا، يعني فهذا الشهيد، شهيد الدنيا والآخرة. وأما شهيد الآخرة فقط، شهيد الآخرة فقط، فهو الغريق والحريق والهدم، المرأة يعني التي تموت أثناء الولادة، هؤلاء يعني لهم أي أجر من الشهيد. ثم قال: وقال يعني بنفس هذا الإسناد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا. والمقصود بالتهجير أي التبكير إلى الصلاة، التبكير إلى الصلاة، وخاصة صلاة الظهر. التهجير يعني هو التبكير إلى الصلاة، يعني لو يعلمون فضل التهجير إلى الصلاة، يعني فضل التبكير إليها، وخاصة يعني صلاة الظهر، يعني يقال وقت الهاجرة اللي هو شدة الحر أو كذا، يعني التبكير إلى الصلاة حتى لو كانت الصلاة يعني في وقت حار وكذا، ويبكر الإنسان إليها ويتحمل يعني المشقة، يعني إذا كان المسجد يعني بعيدا والجو حارا ويجد مشقة يعني في الذهاب إلى المسجد يعني مبكرا والجلوس في هذه الحرارة لانتظار إقامة الصلاة وكذا، فلو احتسب ذلك عند الله فإن ذلك أجره عظيم. لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا، يعني لتنافسوا على هذا، لو كانوا يعلمون أجره، مثل ما يتنافس الناس على أمور الدنيا، يعني لو قيل مثلا في المكان الفلاني هناك مثلا شخص يوزع على كل واحد $1,000 ولا $2,000 ولا كم، يعني لا تسابق الناس يعني ذهبوا إلى هذا المكان متسابقين طبعا في $1,000. فمثلا لكن لو قيل يعني لو يروح مثلا مبكر المسجد هياخد 1,000 حسنة ولا 2,000 حسنة ولا كم، الناس يزهدون من حد يعني طبعا في 1,000 حسنة ولا 2,000 حسنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا. لو الناس فعلا يعني موقنة بأن الذي يذهب يعني مبكرا إلى الصلاة له يعني أجر يعني عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لا تسابقوا إلى هذا، يعني كل منهم يحرص على أن يكون أول الذاهب. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. لو يعلم الناس فضل صلاة العتمة يعني صلاة العشاء في المسجد، وفضل صلاة الصبح في المسجد أيضا، لو يعلم الناس يعني فضلها يعني ويعني ويوقنون به ويعلمونه لأتوهما ولو حبوا، يعني لا تحملوا المشقة حتى لو كان يعني لا يستطيع أن يمشي واحتاج يعني أن يذهب حبوا إلى المسجد. لو كان فعلا يعني بلغ يعني كمال اليقين يعني في الأجر الذي أعده الله لمن يصلون العشاء في المسجد أو يصلون الفجر في المسجد أو كذا، لو فعلا الإنسان يعني يعلم الأجر علم اليقين لا ذهب إلى المسجد حتى لو كان يحبو يعني. وطبعا مقصود ضرب المثل، يعني طبعا ليس المقصود أن الإنسان يعني يذهب يحبو إلى المسجد أو كذا، يعني إذا كان مثلا لا يستطيع المشي أو كذا معذور يعني معه عذر، لكن القصد يعني ضرب المثل أنه يعني مهما كانت الظروف مهما كانت المشقة، لو كنت فعلا يعني تعلم هذا يعني تحملت وذهبت. لكن طبعا الناس يعني لهذا النبي صلى الله عليه وسلم علقها بلو، يعني لو أن الناس يعني يعلمون لفعلوا، لكن الناس لا يعلمون هذا، يعني لا يعلمون علم اليقين يعني التام الذي يحفزهم على التسابق فيها. قال: ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا. يعني لو أن الناس يعلمون ما في الصف الأول، وهنا أيضا الرواية التي اختارها البخاري ما في الصف المقدم، الصف المقدم تفيد أن الصف الأول هو المقصود به الأولية المكانية، يعني الصف المقدم هو أول الصفوف أقربها إلى الإمام. لو يعلمون ما فيه يعني من الأجر لاستهموا، يعني الأجر القرعة بينهم، الاستهام هو القرعة الاقتراع، يعني لو حصل مثلا الصف الأول يتسع مثلا 20 مصليا مثلا، والمصلون مثلا كان عددهم 100 والصف الأول لا يكفي إلا 20، لو كانوا فعلا يعني يدركون حقيقة الأجر الذي ينتظر هؤلاء الذين يصلون في الصف الأول لأجر القرعة بينهم، وكان كل واحد من الحاضرين يتمنى أن يجد لهم مكانا في هذا الصف حتى لو وصل الأمر إلى إجراء قرعة بينهم، يعني حتى يفوزوا بمكان في الصف الأول. والغرض يعني من الحديث الحث على التبكير إلى الصلاة وشغل الصلوات في المسجد والحرص على أن يكون الإنسان في الصف الأول. فيقول الشارح حديث الباب فيه الصف المقدم وهو الذي لا يتقدمه إلا الإمام، هذا يؤكد أن الرأي الراجح أن الصف المقدم أو الصف الأول هو الصف الذي ليس أمامه أحد إلا الإمام. طيب ما فائدة يعني ما هي الحكم من تفضيل الصف الأول، ما هي الحكم من تفضيل الصف الأول على بقية الصفوف؟ فقال قال العلماء في الحض على الصف الأول المسارعة إلى خلاص الذمة، الإنسان في ذمته أن يصلي هذه الصلاة لله سبحانه وتعالى، والذين حضروا إلى الصف الأول هؤلاء سارعوا يعني مبكروا وعجلوا من الحضور حتى يعني يخلوا ذمتهم من التكليف الذي كلفوا به. والسبق لدخول المسجد، الذين حضروا إلى الصف الأول في العادة يعني رون الصف الأول يعني تقدم مكاني، لكن هو مصحوب في العادة حتى يجد الإنسان مكانه في الصف الأول، فهذا مصحوب في العادة بتقدم زماني أيضا أنه يأتي مبكرا إلى المسجد فيكون من السابقين لدخول المسجد، وكل لحظة يقضيها المسلم في المسجد يزداد فيها أجرا لأنه لا يزال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، إذا جاء إلى المسجد فهو يؤجر أجرا يصلي طيلة الفترة التي ينتظر فيها الصلاة في المسجد. ومن فوائده أيضا القرب من الإمام واستماع قراءته والتعلم منه، الذين في الصف الأول يكونون قريبين من الإمام ويستمعون إلى قراءة الإمام ويكون يعني صوت الإمام واضحا لهم، خاصة في يعني الأزمنة التي ليس فيها مكبرات صوت أو كذا، فكلما ابتعد كلما يعني ضعف صوت وصول صوت الإمام إليه، وكلما اقترب يعني أصغى إلى صوت القراءة وتعلم من قراءة الإمام. والفتح عليه والتبليغ عنه أيضا إذا كان في الصف الأول، فإذا أخطأ الإمام في القراءة فإن الذين في الصف الأول يفتحون على الإمام، وهذا أيضا عمل صالح ينال أجره لأنه من التعاون على البر والتقوى ومن الدلالة على الخير والدلالة على هدى، من دل على هدى كان له مثل أجور من تبعه وكذا، فعندما يفتح على الإمام ويصحح صلاة المأمومين ينال أجوره. والتبليغ عن الإمام أيضا إذا كان صوت الإمام لا يصل إلى البعيدين فالذي يبلغ عن الإمام يعني في الغالب يكون في الصف الأول. والسلامة من اختراق المارة بين يديه، يعني في العادة الصف الأول لا يمر أحد بين يديه فيشوش عليه صلاته أو يقطع عليه خشوعه بخلاف الصفوف التي بعد ذلك فيكثر مرور الناس فيها، ويعني بخلاف الصف الأول. وسلام قال وسلامة موضع سجوده من أذيال المصلين، موضع السجود أيضا يكون أكثر خشوعا في الصف الأول لأن الذي في الصفوف التالية عندما يسجد يكون أمامه قدم مصلي وثوب مصلي وكذا ورؤية يعني المصلين وثياب المصلين عندما يسجد وأقدمه، هذا أيضا كله يعني يشغل بال المصلي ويشتت عليه يعني خشوعه وتفكيره، بخلاف يعني الذي في الصف الأول ليس أمامه أحد يكون يعني أهدأ لباله وأكمل لخشوعه. فهذه بعض الحكم. طيب احنا ذكرنا أن أفضل صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، والنساء خيرها آخرها وشرها أولها. طيب هل هذا الحكم بالنسبة للنساء ينطبق أيضا في حالة صلاة النساء في قاعة مستقلة أو حجرة مستقلة كحال هذا المسجد مثلا، النساء يعني مفصولات يعني بجدار أو في يعني طابق مستقل أو كذا؟ فالجواب لا ينطبق هذا الحكم، يعني صفوف النساء خيرها آخرها، هذا إذا كنا يصلين خلف الرجال، لأن الحكمة واضحة في الحديث، العلة هي أن صف النساء المؤخر يكون أبعد الصفوف عن الرجال، والمرأة كلما تباعدت عن الرجال والرجال تباعدوا عن النساء كلما كان هذا يعني أفضل وأكمل، فكانت هذه الحكمة. لكن إذا كانت النساء يصلين يعني في مكان منفصل عن الرجال يعني تماما في مفصول يعني بجدار وباب وكذا، فيصبح إيه صف النساء الأول هو الأفضل أيضا، يرجع الترتيب الطبيعي من الصف الأول هو أفضل الصفوف، فيسوى الصف الأول في حق النساء في هذه الحالة أفضل الصفوف. طيب في نعم التهجير التبليغ، التبليغ اللي هو يعني عندما يكون الإمام صوته ضعيفا لا يصل إلى المأمومين، مثل ما فعل أبو بكر لما بلغ خلف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مريضا، النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض يعني مرض الوفاة وكان صوته ضعيفا لا يصل إلى المأمومين، فأبو بكر رضي الله عنه كان يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بصوت خفيض يعني يقول الله أكبر بصوت خفيض، وأبو بكر رضي الله عنه يرفع صوته يقول الله أكبر ليسمع الذين خلفه، فإذا كان صوت الإمام ضعيفا يعني لا يصل إلى الصفوف الخلفية، فيتطوع واحد من المأمومين بالتبليغ عن الإمام، يكون يعني قريبا من الإمام بحيث يسمع الإمام بوضوح، وبعد ذلك يرفع صوته حتى يسمع المأمومين الذين في الصفوف الخلفية. وليس بيحصل في الحرم كده يعني الإمام يكبر الله أكبر وتجد خلفه مبلغ يقول الله أكبر، يقول مثلا الإمام سمع الله لمن حمده والله مبلغ ربنا ولك الحمد وكذا بصوت بصوت عالي حتى يسمع الناس، فهذا هو التبليغ. فالعادة المبلغ هذا يحتاج أن يكون قريبا من الإمام، يعني في الغالب يعني أساس إيه الحاجة إلى التبليغ تكون عند ضعف صوت الإمام، إذا كان الإمام صوته ضعيف فالمبلغ يحتاج أن يكون إيه قريبا من الإمام حتى يرى الإمام يرى حركات الإمام ويسمع صوته الضعيف هذا ويوصله ثم يرفع صوته ويوصله إلى ذلك. سؤال آخر نكتفي بهذا القدر الليلة إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.